الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين المحمود الأحمد محمد وعلى آله أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مراحل الإنشاء، ومضى بنا أن تشخيص مراحل الإنشاء أمر حساس جدا، سواء على صعيد الأحكام التكليفية في الأبواب الأصولية أو الأبواب الفقهية، أو على صعيد الأحكام الوضعية لا سيما المعاملات. يعني لولا بالبحوث الصناعية الفقهية، بالتالي يدور مدار تشخيص مراحل الحكم الشرعي، مراحل الحكم الشرعي الأمر يعني في غاية الخطورة والحساسية جدا جدا جدا، سواء باب التزاحم، باب النهي يقتضي الفساد، باب اجتماع الأمر والنهي، باب العام والخاص، باب مقدمة الواجب. وهذا الباب يمكن أن يسمى بباب أقسام الأحكام، أنواع الأحكام، باب مقدمة الواجب عمدة البحث في هذا، أو أبواب القواعد الثانوية والأحكام الثانوية، النسيان والخطأ والضرر ولما جرى، اللي يبحث في الحجج. إجمالاً يعني تشخيص مراحل الحكم أمر مصيري جدا، ويلجئ كثير من الكبار إلى نتائج ربما على كل نتائج غير متقنة وغير سديدة تماما إذا غفل عن حقيقة الحكم ومراحل الحكم. ومما يؤثر حينئذ في معرفة وتشخيص مراحل الحكم هو معرفة مراحل الإنشاء. فمر بنا أمس أن المشهور عندهم مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية، يعني في إنشاء هذا الفعلية يتحقق فعلا بتحقق موضوع جزئي. والإنشاء هناك له وجود عالم افتراضي عرفي وعقلائي، وهناك عالم افتراضي شرعي. أضاف إليه صاحب الكفاية وغير ربما الأعلام أن هناك عالم اعتبار شخصي عند الشخص المنشئ، إما هو شخص واحد أو شخصين كما في الإيجاب والقبول. مثلا فيقال العقد عند المتعاقدين، العقد في اعتبار المتعاقدين، وفي العقد وجوده في اعتبار العرف العقلائي، وهناك عقد في اعتبار الشارع. طبعا لا يخفى على الأخوة أنه حتى الاعتبار العرفي العقلائي قد يتعدد، مثلا عقد النكاح في الكنيسة نتيجة على كل تشدد أحكامه وتأزم أحكامه، المقنن الوضعي الغربي استحدث قانون آخر في الزواج. ثم هذا قانون وضع الزواج أيضا هو مكبل، قانون وضعي في الأنظمة الغربية، لأن نصف ثروة الزوج عند الطلاق تتملكها الزوجة، وهي ما يصرف سلمار بحث آخر، أما نصف الثروة للزوج نصف ما تركت الزوجة إن لم يكن لها ولد، يعني لا له ولد ما له ولد، الزوجة ترث وهو حي بعد ترث. المهم فهذا قانون عقلاء عرفي وضعي للأنظمة الغربية هكذا. فقام العرف الغربي كمجتمع بدأوا باستحداث عقد الصداقة. في البداية خب باعتبار عرف جديد وتقنين جديد كان ينظر لعقد الصداقة أن هذا مو عقد نقاق، إنما هذا ده عقد معاشرة جنسية غير مشروعة، يعني بالنسبة للعرف الكنائسي أو العرف الدول والأنظمة الرسمية أن هذا عقد غير رسمي وغير مشروع، ولكن المجتمع رأى كفاءة هذا التقنين فانتشر وفرض نفسه أنه هذا عقد نكاح آخر عرفي غير عقد النكاح القانوني عند الأنظمة وغير الذي عند الكنيسة. مقصود بعض الأحيان يتعدد العرف، العرف عرف كذا عن عرف كذا عن عرف كذا، فهذا شاهد على أن مراحل الإنشاء يمكن أن تتعدى، يمكن قابل للتصوير. أي الآن مثلا القمار عند المسلمين عرفا، يعني عند المسلمين المتقيدين بالشرع القمار معاملة باطلة، لكن عند المسلمين غير المتشرعين أو عند الغربيين على اختلاف طبعا تقيناتهم في القمار، القمار معاملة مشروعة، مع أنه الآن كثير من الباحثين الكبار الاقتصاديين الذين يتابعون الأزمة والعاصفة الاقتصادية الموجودة يذكرون بأن أحد أسباب هذه العاصفة الاقتصادية التي استمرت الآن 15 سنة وتهب هذه العاصفة على دول بشكل مفاجئ أو على شركات أو بنوك، حتى التوقعات الاقتصادية أو المحاسبية ما تستطيع أن تتوقعها أين تتحرك هذه الأزمة. فهم في صدد دراسة لها بشكل يعني هي بشكل محير، ظاهرة محيرة جدا لهم، والدليل على أن هم لم يستطيعوا أن يضبطوا النظام الاقتصادي. الدول تقصف بهذه العاصفة بدل ما تكون في الذروة المالية تعيش إلى حضيض دون المتوسط، مثلا حتى وول ستريت اللي هو منبع المال على اتحاد، وبنوك أفلست كبيرة ضخمة جدا فجأة كذا فلان. فهم في صدد دراسة الأسباب لهذا. عملة ما توصلوا إليه الغدد السرطانية التي حرمها شرع سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هي سبب هذه الأزمة عندهم بتصريحاتهم هم لمن يتابع ولم يكون علمي، لأنه ينعق غوغائيا أمام ظاهرة الغرب على اتحاد. فمن ضمن الأسباب أيضا ذكروها قضية الألعاب القمارية. الألعاب القمارية تسبب ثروة فضائية فلكية خيالية بلا أي منشأ حقيقي كذا كذا، وتسلب ثروة من آخرين ولما جرّان في ثواني أو في دقائق على اتحاد. فهم توصلوا أن هذا العرف مو صحيح، لذلك القمار حتى في الدول يختلف. مثلا بعض الدول إلى سقف مالي معين القمار نافذ، أكثر من هذا لا، باطل. يخافون من هذا المنبع الفاسد السرطاني. ولما جرى فأقصد الأعراف تختلف، لذلك مثل تقنينات الآن الدول والأنظمة تختلف عن بعضها البعض، ما يدل على موكو قانون عرفي عند كل أعراف البشر، بس تختلف الأعراف في التقنين والإنشاءات، وهذا دليل التعدد. فإذا مراحل الإنشاء تبدأ من أفق الاعتبار عند المتعاقد، ثم متعاقدين أو عند المنشئ إذا كان إيقاعا، ثم عند العرف العقلائي، وقد يتعدد العرف العقلائي، ثم تصل النوبة إلى العرف الشرعي. وعادة العرف السابق يكون بمثابة الموضوع للعرف اللاحق، عادة هكذا. فلما يقال في أدلة الصحة أحل الله البيع أو تجارة عن تراض، المراد بها التجارة العرفية، هذه تكون تجارة شرعية عند الشارع. كذلك البيع العرفي يكون بيعا شرعيا عند الشارع، معنى الحلية الوضعية في الأحكام في علم الأصول أو في علم الفقه، معنى الحلية الوضعية والتكليفية. الحلية الوضعية معناتها وجود المعاملة في أفق اعتبار الشارع، والحرمة الوضعية للمعاملة أو الإيقاع معناها عدم وجود المعاملة، عدم الاعتراف بالمعاملة، عدم وجودها في أفق اعتبار الشارع. فالحلية والحرمة الوضعية يعني وجود ولا وجود في أفق اعتبار الشارع. أي معاملة حل الله البيعة هي المعاملة العرفية، موجودة في العرف لكن توجد في أفق اعتبار الشارع أو لا توجد بحسب الحلية الوضعية. فمعنى الحلية الوضعية يعني نفس البيع الشرعي. لما يقول حكم البيع الصحة، والصحة والفساد هكذا أيضا معناه هذا، الصحة يعني وجود البيع في أفق اعتبار الشارع. إذا قارنت البيع الشرعي في أفق اعتبار الشارع إلى البيع العرفي تقول البيع العرفي صحيح، صحيح يعني وجد أيضا، أمضي، قرر وجوده في أفق اعتبار الشارع. فمعناها أحل الله البيع، البيع العرفي بيع عند الله، هو معنى. والربا عند العرف ليس بربا في الآية إيش تشير؟ لا ينمو، يمحق الله الربا يعني يعدم ما ينمو، وينمي الصدقات ويربي ويربي الصدقات. فلاحظ الربا يعني النمو المالي، هذا من جهة المعاملات الربوية، ممحوق يعني أصلا بالعكس ما ينمو عند الله في أفق اعتبار الشارع. أما الصدقات لا يعتبرها الشارع من مات للمال. فإذا أحل الله البيع يعني البيع العرفي بيع عند الله، التجارة العرفية تجارة عند الله، هكذا معناها التجارة العرفية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالمعاملات الباطلة، الباطل عند الشارع. أي نعم، باطل عند الشارع، وإن كانت هي ليست باطلة عند العرف، فضلا عما إذا كانت باطلة عند العرف بعد أكثر وأكثر. أي فعلى يتحل يجب الالتفات إلى هذه الأمور. مثلا السرقة باطل عند العرف فضلا عن كونها باطلة عند الشارع. النهب أو غصب، يعني هناك بعض التطابق في الإنشاءات بين العرف وبين الشارع، يعني يجب أيضا الالتفات إليه. نعم هناك تخالف بين أفق اعتبار المتكلم أو المتعاقدين، الأفق الاعتبار الشخصي والأعراف العقلائية قد يكون اختلاف، أو مع الأعراف الشرعية. فهذه النقاط يجب الالتفات إليها. فالمتعاقدين مثلا يتبايعا على المخدرات، لكن العرف ما يقر، العرف الصالح، وكذلك الشرع ما يقر، وإن وجد كبيع عند المتعاقدين في أفق الاعتبار الشخصي. فهذه التعدد والتغيرات في وجود الأمور الإنشائية بين آفاق مختلفة في الاعتبار يجب التركيز والالتفات إليها. مهم. لا مهر لبغي، يعني ما في أجرة ولا في احترام البغي، بينما نفس عقد الدعارة والعياذ بالله بين كاعتبار شخصي بين المتعاقدين موجود، لكنه عند العرف أو عند الشرع معدوم. فهذا التعدد في آفاق الاعتبار يجب الالتفات إليه. إذن مراحل الإنشاء متعددة، يجب، وكل مرحلة تعتبر سبب للمرحلة اللاحقة، كل مرحلة سبب موضوع، المرحلة اللاحقة تكون محمول، ولكن كما مر المحمول عبارة عن نسخة استنساخية للمرحلة السابقة. البيع العرفي بيع عند الله، ما التعبير، الطلاق الكذا طلاق عند الله، نكاح الشغار ليس نكاح عند الله بخلاف النكاح الآخر، لكل قوم النكاح ذاك شيء آخر. فالمقصود هذه نكتة يجب الالتفات إليها، تعدد الاعتبار ومعنى الصحة والفساد في الحكم الوضعي، هذا من ناموس باب المعاملات، ما هو معنى الصحة. لذلك مبحث الصحيح والعام الآتي إن شاء الله من المباحث يعني الحساسة الخطيرة المركزية في كل باب المعاملات والإيقاعات، بحث الصحيح والعام جدا. كل باب خلل الصلاة، خلل الحج، خلل العبادات يتوقف على مبحث الصحيح والعام الآتي. يعني مهارة الفقيه في الصناعة الفقهية في الخلل أو ما شابه ذلك أو حتى في المعاملات ترتبط ببحث الصحيح والعام الآتي إن شاء الله. صحيح العام والصحة والفساد، الصحة يعني الوجود والفساد يعني العدم، عدم الاعتبار، وجود وعدم. أحل إذا النفس أحل الوضعي مو أحل التكليفي، أحل التكليفي شيء آخر، أحل الوضعي يعني البيع كذا. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عدة من البيوعات في الجاهلية، بيع لا بيع هذه المنابذة كذا أو على مجرد أربعة خمسة من أنواع البيع هي خلطت بالقمار. شوف شلون التدليس التقنيني كيف. وهذا دائما الطرق الفاسدة القانونية تمزج بالطرق المشروعة كي يتم عملية التحايل والنصب المعاملة من قديم البشر الآن. إن هذه المعاملات هي في الحقيقة خلط بين مثل اعتراف اليهود إن وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله فنميز الشارع ماهويا بين البيع. طبعا هذا التمييز الماهوي حتى استدلال عقلي من الشارع على جدارة التشريع الإسلامي، أن ماهية البيع تختلف عن ماهية الربا. حتى الحيل الشرعية للكثير يستشكل فيها ماهية حقيقة تختلف عن الربا، الربا شيء آخر وإن تشابه في الجملة لكنها تختلف جوهريا. فعلى أي تقدير إذن يجب الالتفات إلى هذه الأمور. نعم هذه البحوث مهمة حساسة وتنطلق من مراحل الإنشاء، معرفة مراحل الإنشاء سواء في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي. طبعا مراحل الحكم التكليفي ستأتي بشكل مفصل أدق من هذا البحث الآن، أنا بحثنا فقط الإنشاء والإخبار. هذا بعد من أبعاد الإنشاء. إذن الاستعمال في الجمل الإنشائية بنحو القضية الحينية، بنحو ضيق الملاك، بنحو العنوان المشير، ما شئت أعبر، الاستعمال في الجمل الإنشائية صحيح المعنى ماهوي، والمفروض يعني متحد من البعد الماهوي مع الجملة الخبرية، ولكن الإنشاء وضع لهذه الماهية من المعنى المشابه الأخبار ليوجد في أفق الإنشاء أو في أفق الاعتبار، ليوجد في أفق الاعتبار. طبعا حقيقة الإنشاء عند السيد الخوي رحمة الله عليه إبراز الجملة الإنشائية للحاض المتكلم للمعاملة مثلا أو للشيء الإنشائي، فاكتفى السيد الخوي بوجود الأفق الافتراضي عند المتكلم نفسه. ولكن جملة من كلماته بغض النظر عن التدافع الموجود أو لا يقر بوجود عالم اعتبار شرعي وعالم اعتبار عرفي عقلائي، لأنه لكن في أفق اعتبار المتكلم نفس الوجود الذهني اعتبره نفس الوجود الذهني اللحاظ الذهني يعده السيد خوي أنه عالم اعتبار شخصي. أي سهل لا بأس، بالتالي نعم ملحوظ عالم الاعتبار في الذهن. هذا إجمال بحث الإنشاء. بقي وستأتي زوايا أكثر بعد في الإنشاء في مباحث أصولية لاحقة، هذه وإنما هي بدرة انطلاقة. مر بنا إذن بينما في بخلاف الجملة الخبرية هي حكاية عن ما عفوا لاستعمال لطف معنى بداعي الحكاية، الآن هاي كلمة بداعي الحكاية أو ليوجد في أفق الاعتبار في الإنشاء، هذا الشرط كما مر شرط بنحو نتيجة التقييد وإن لم يكن قيد في المعنى مر بنا، بس بحيث أن المعنى إذا استعمل في غير هاي الموارد نتيجة التضييق لا يكون إنشاء ولا يكون إخبار وإن كان المعنى هو. لما؟ لأنه في الإنشاء ليوجد ولو لحظة غاية، وهذا من قبيل نتيجة التقييد كما مر، قضية الحينية مثلا أو قضية ضيق الملاك أو قضية العنوان المشير أي مكان، بالتالي فلا يكون المعنى موضوع له ولا مستعمل بل حتى. أما النقطة الأخرى في مراحل الإنشاء أو في الإنشاء وهو أن كل إنشاء فيه إخبار وكل إخبار فيه إنشاء، ما المراد بهذا؟ إن ذهب إليه بعض اللغويين وبعض الأصوليين، وهذا مبحث حساس ومهم، كيف أن الإخبار فيه إنشاء والإنشاء فيه إخبار، وربما الإنشاء فيه عدة إخبارات مو بس إخبار واحد، وربما الإخبار فيه عدة إنشاءات وليس إنشاء واحد. عجيب شلون؟ يعني لما يقال الجملة الإنشائية جملة إنشائية يعني بالمطابقة والمعنى الأساسي المركزي إنشاء، وإلا فيها معاني إخبارية تبعي تبعا التزاما تضمنا ما شئت فعبر، وكذلك عندما يقال الجملة الخبرية جملة خبرية يعني بالمطابقة المعنى المركزي الأساسي هو نعم إخبار، ولكن المعنى التبعي عدة معاني إنشائية أو عدة معاني إخبارية أخرى أيضا. فالإنشاء له عدة معاني إخبارية ربما تكون أو إنشائيات أخرى، والمعنى في الجملة الخبرية له عدة معاني ربما عدة معاني إنشائية تبعا تضمنا التزاما وربما أيضا معاني خبرية أخرى. إذن يجب الالتفات إليه، يجب الالتفات إليه لكي لا يعني ذوي المنهج الجمودي أو الحشوي أو القشري أو السطحي يظنون أن الدلالة التي هي حجة في الظهور هي الدلالة المطابقية ولا حجية لما وراءها. هذا طبعا مسلك عاطل باطل لا يقره جماعة من علماء العلوم والفنون المختلفة، ولكن أصحاب المسلك الظاهري أو المسلك الحشوي ما يقال قشري كذا، وهي موجود هذا المسلك بصراحة بصراحة يعني صراحة فاضحة موجود عند بعض الأصولي عند جماعة الأصوليين وموجود عند جماعة الإخباريين. فالسطحية ما مخصوصة بالإخباريين، كثير من الإخباريين بحور علم بغض النظر عن صحة مبانيهم وصدقهم، وكثير من الأصوليين بحور علم، لكن جماعة من الأصوليين سطحيين جموديين كذا، وجماعة من الإخباريين هم سطحيين عشوي. فالحشوية والقشرية مسلك دع مسلك علمي لا علمي في الحقيقة، يعني مسلك لا علمي موجود في كلا الفريقين أو موجود في فرقاء كثيرين، في المتكلمين قد يكون موجود، نعم في المفسرين قد يكون موجود للمجمع، في الفلاسفة موجودين، في العرفاء موجودين، مسلك سطحي قشري جمودي كذا ما شابه ما شئت فعبر، مسلك حرفي يعني يتقيد بجمود حرف ألفاظ المصوتة مثلا في الكلام المتكلم، هاي تعبير موجود. لذلك مر بنا أنه المفيد، لاحظوا كتب المفيد كتب حتى الشيخ الطوسي كتب السيد المرتضى رحمة الله عليه ابن إدريس غيرهم من القدماء عندما يميزون يعني أو قنوطة يعبرون المسلك الحشوي الحشوية في مقابل المحققين، تعبير هذا موجود عندهم. حتى صاحب الشرائح في كتاب الأصولي معارج الأصول أيضا نفس التعبير والاصطلاح يستخدمه، لا قضية الإخباري والرسولي، قضية أنه في حشوية وفي نعم متعمقين أو ذوي غور وتحقيق. إجمالا كيف أن الإنشاء فيه إخبار وكيف أن التبعي إخبار تبعي مو مطابقي، وكيف أن الإخبار فيه إنشاء تبعي، كيف هذا مهم جدا. لماذا مهم جدا؟ لأنه إذا كان الإنشاء فيه إخبار، الإخبار يحتمل الصدق والكذب، فالإنشاء قد لا يترتب دققوا، فالإنشاء قد لا يترتب عليه آثار إذا كان الإخبار التبعي أو الضمني فيه كاذب. أعيد، الإنشاء إذا كان الإخبار المطوي فيه كاذب العقلاء ما يرتبون آثار على الإنشاء في جملة من الموارد. إذن ليه دور هذا الإخبار؟ كذلك العكس، دققوا، الإخبار جملة خبرية إذا كان الإنشاء إذا لم يكن فيه إنشاء، المفروض فيه إنشاء، كل إخبار متضمن الإنشاء، الإخبار إن لم يكن متضمنا للإنشاء لا يعده العقلاء إخبار حجة، أخبار، فما يعرف ما لي آثار الجملة الخبرية مثلا كالحجية، هاي نقطة جدا مهمة. كأنما أصلا لم يقم بالأخبار، لا لا ما لا، حتى في الأحكام العقلائية، حتى في مو في الأحكام العقلائية، حتى في التعامل الشخصي بين المتعاقدين. هذه نقطة جدا مهمة، أن التحليل الجملة الإنشائية المطابقية أن فيها معنى تضمني خبري إن وجد عفوا كان صادقا يترتب على أثار الإنشاء. إن كان المعنى الخبري المطوي فيه ليس بصادق كاذب لا يترتب عليه أثار الإنشاء. مهم جدا، سنبين إن شاء الله مفصلا في الجلسة القادمة. وكذلك العكس، إذا كان الإخبار ليس فيه إنشاء أصلا كأنما هذا الإخبار ليس حقيقته إخبار، سبحان الله. أمراء البيان أئمة أهل البيت، هذه العلوم في الكلام آنذاك العرب ما يلتفتون لها، ولكنهم بينوها ولم يفهمهم أفق أهل الزمان ذاك الوقت، بس بعد تطور العلوم اللغوية وما شابه ذلك شيئا فشيء فهم أهل البيت أنهم أمراء البيان. ألف سنة كان الطرف الآخر يقول عن أئمة أهل البيت أئمة باطنية غنوصية ما شابه ذلك. الآن في علم الألسنيات علم بأن الله أكبر تأويل المعاني إعجاز بيان، هذه السبة التي كانوا يسبون فيها أهل البيت أو أتباع أهل البيت تبعا لأهل البيت لأئمة أهل البيت أصبحت معجزة، معجزة سبحان الله. ألف سنة البشرية قاصرة عن فهم أمراء البيان، أو 1400 سنة، بعد 1400 سنة عندما العقل البشري تطور أو قل تنور ما شئت بعبر، عارف أن أهل البيت أمراء البيان وإعجاز عندهم. هاي قضية الحداثة وياك، ها سمون جانبها السلبي جانبها الإيجابي، والألسنيات معجزة لأمرائية البيان لأهل البيت. الآن ما حد بعد يطعن على أئمة أهل البيت أو على الإمامين أنهم باطنية ونصية، عيب صار، بالعكس تعدد القراءات وها معجزة. الآن افتهمتوا؟ الآن كما أن غيبة صاحب العصر الزمان خرافة الآن عرفوا أن الخفاء قوة. الآن هاي السبة اللي يعتبرها سبة 1400 سنة الآن صارت معجزة صاحب العصر الزمان، الخفاء مو خرافة. شوف شلون معاجز العقل البشري لما يتطور يفهم أن هؤلاء خلفاء الله في الأرض، صلوات الله عليه وسلم على محمد وعلى الطاهرين.